بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأجل فرج من فرج من. وصلنا للنظرية العقلية صح؟ أخذنا نظرية أفلاطون في نشأة التصورات، نظرية الاستفكار. بعدين السيد الشهيد يقول لنا في عندنا بعد القرون الوسطى، يعني تقريبا في القرن 17 ميلادي، لأن القرون الوسطى كانت تقريبا من 6 إلى 16 عشرة قرون، اللي هي كانوا يسمونها عصر الظلمات. بعدين يجينا عصر التنوير مقابل الظلمات. عصر التنوير اللي في القرن 17-18. وش يعني عصر التنوير؟ التنوير عند الغرب، لأن في عندنا تنوير في الإسلام بعد، تنويرين الإسلامي. التنوير الغربي يقصدون بأن العقل قادر على تنظيم حياة الإنسان. القرون الوسطى الكنيسة استغلت جهل الناس، بعد ما شوي بدأت تتطور العلوم التجريبية صارت، ذكرنا في الدرس الأول إنه صار انتفاضة ضد الدين، قال إن العقل الإنساني قادر على معالجة حياة الناس. زين، فبدأوا يدخلوا في إيش، في عصر التنوير اللي هو قرن 17 و18. الأهم هني انقسموا إلى قسمين، قسم يركز على العلوم التجريبية، الاتجاه التجريبي، وقسم يركز على الاتجاه العقلي. وفي الواقع يعني اللي يركز على العلوم التجريبية كان يقول لنا العقل، عليكم صراحة الله، يجب أن يسلط الضوء على التجربة. يعني معطيات التجربة تعتبر لها معنى، يقدر الإنسان أن يتعقلها. زين، في مقابل الاتجاه التجريبي صار عندنا الاتجاه العقلي. هني السيد الشهيد بيتكلم عن هذا الاتجاه العقلي، النظرية العقلية، ما يقصد بها النظرية العقلية الإسلامية، ولا ما يقصد بها النظرية العقلية، لأن بيب آراء ديكارت وكانت. ديكارت من عصر التنوير، طبعا في عصر التنوير إذا قرأتوا المنهج الجديد العشر دروس الأولى، في عصر التنوير ديكارت حاول أن يعالج الشك اللي وقع فيه حتى المفكرين، يعني الناس، عامة الناس المفكرين، بسبب تطور العلوم التجريبية، واكتشفوا بأن الأرض كروية، واكتشفوا بسبب تطور علوم الفلك، صاروا الناس تشك في كل المعارف اللي موجودة عندها. زين، فبدأ ديكارت يحاول إنه يطلع من حالة الشك، طرح فكرة وإيش، أنا أشك إذا أنا موجود، أو أنا أفكر إذا أنا موجود. وبنى منطق جديد، منطق عقلي. السيد الشهيد باختصار أشار إلى نظرية ديكارت. ديكارت يقسم التصورات، يقول التصورات على نوعين، في عندنا تصورات حسية، تصورات فطرية. مدركات الحس يعني اللي نتعاطى معها بشكل مباشر، مثلا أشوف النار صار عندي تصور عن النار، أشوف الإنسان أمامي صار عندي تصور عن هالموجود الموجود أمامي، أي شيء هذه يعني لها ما بإزاء في الخارج بشكل مباشر، يتعامل معها بشكل مباشر حسي، تصورات ناشئة من الحس، في عندنا تصورات ناشئة من الفطرة. يعني وش يقصد بالفطرة هنا؟ ما يقصد مدركات الفطرية اللي يقولون بها المفكرين المسلمين، لا، يقصد بالفطرة أن الله سبحانه وتعالى خلق عقل الإنسان بطريقة معينة، يفهم الأشياء بطريقة معينة. هذه نقطة مهمة. عند عبارة يقول، مو نصها موجودة في المنهج الجديد، ما راجعتها، بس يقول أن لو ممكن أن إحنا ما نقدر نفهم ما نقدر نفهم الواقع، يعني كلنا خلقنا نفهم الواقع بطريقة معينة. بعدين يعني في ضمن كلامه يقول تخيلوا أن الله عز وجل بما معناه يعني يلعب في خلق الإنسان، يتلاعب في خلق الإنسان، يجعل يفهم الواقع عكس ما هو عليه تماما. ممكن أو لا؟ يقول ممكن، ما في ضامن على أن احنا نفهم الواقع كما هو. وأخر شيء، معرفة الفطرية، المعرفة الفطرية يعني الخالق خلق الإنسان على طريقة معينة في التفكير. وقال إن في عندنا التصورات ما ينتزعها الإنسان من خارج، بالإضافة إلى طريقة التفكير الفطرية عنده مدركات ينتزعها من هذه الطريقة في التفكير، وهي الإله، الله، مفهوم الله مفهوم فطري بهالمعنى، يعني إن الإنسان مفطور على أن يفكر أنه في إله، يمكن ما في الواقع ما يدري، ولكن هذه مسألة وش فيه خلق بها الإنسان، مسألة فطرية. الإله، النفس، مفهوم الامتداد، ومفهوم الحركة. لو ايش ركز على الامتداد؟ لو ايش ركز على الحركة؟ لأن الامتداد هو المفهوم الأساسي في الرياضيات والهندسة. الامتداد يعني طول، عرض، وحجم، عمق. فيصححها بعض العلوم التجريبية. الحركة هي المفهوم الأساسي في الطبيعيات. النفس هي المفهوم الأساسي في العلوم الإنسانية. والعلوم الماورائية، الله، هذه هي مجموعة العلوم، ميتافيزيقيا، العلوم الماورائية، العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية، والعلوم التجريبية، الرياضيات، الهندسة. الامتداد يتعلق بالكميات، والحركة تتعلق بالكيفيات. هذا طبعاً ديكارت مفكر فرنسي، يعني الاتجاه العقلي في عصر التنوير أول ما بدأ في فرنسا، في مقابل الاتجاه التجريبي أول ما بدأ في عصر التنوير، يعني بعد عصر الظلمات، بدأ في بريطانيا. فلسفة ديكارت سميت بالفلسفة الجديدة في مقابل فلسفة اليونان، الفلسفة القديمة. بين فلسفة اليونان وفلسفة ديكارت في عندنا ايش؟ العصور، القرون الوسطى. عليكم السلام. زين، بعدين جينا كانت. كانت في نهاية عصر التنوير، ألماني، أول ما أول كان في بداياتي كان متأثر من بهيوم. هيوم تجريبي تبع الاتجاه التجريبي إنجليزي. هيوم بيبدو هيوم. زين حتى عندي عبارة لنا هيوم أيقظني من اليقين، لأن هيوم أنكر العلية، أنكر أصالة العلية. ما في كان عنده يقينيات. لما دخل في مدرسة التجريبية مدرسة هيوم انهزمت عنده. كتب كتابين، أهم كتابين عند كانت اللي هي نقد العقل النظري ونقد العقل العملي. فلسفة الفلسفة النقدية، يعني في مقابل ديكارت الفلسفة الجديدة، فلسفة بعد الفلسفة الجديدة تيلنا الفلسفة النقدية، فلسفة كانت. أيضاً كانت محسوب على الاتجاه العقلي، يعني هو صحيح كان متأثر من الاتجاه التجريبي وحاول يطرح فلسفة جديدة. الدرس اللي راح تكلمنا عن كان والله لا كانت وش قال؟ قال لنا الحين لاحظوا لا زالوا في تأسيس يعني تصوراتهم تأسيس العلوم. قال لنا إذا نبغي نجاوب على إشكالات هيوم اللي طرحها، لأن هيوم شكك في كل العلوم، رجع إلى مرحلة وإيش الشك. قال هيوم يقول أنا ما عندي أي قضية يقينية إلا استحالة الاجتماع النقيضي، أما باقي القضايا ما عندنا شيء يقيني. هذا أول شيء. والشيء الثاني عليكم سمحة الله شو اسمه، الحاجة الثانية إن التجربة فقط هي التي تثبت صحة كذب القضايا، أي شيء غير تجريبي ما نقبله إلا استحالة اجتماع النقيضي. شكك في كل العلوم مو بس في الموارائية، في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والأخلاق وكل حاجة. يكن قال لنا نقدر نجاوب على بعض إشكالات هيوم من خلال العقل النظري. وبعض الإشكالات نجاوب عليها من خلال العقل العملي، يعني مثلاً الماورائيات لا يستطيع العقل أن يدركها إلا من خلال فكرة الضمير الأخلاقي. هني لما نتكلم عن المدركات الفطرية عند كانت، كانت يرجع الفطرة عنده وشي؟ أول حاجة يقول الإنسان عنده شعور بالوظيفة تجاه الآخرين، عشان كده مثلاً يصدق، يفضل أن يكون أمين، يفضل أن يشعر بأن هناك إله، يمكن في الواقع ما فيه، ولكن الضمير الأخلاقي يحفظ ويش الأخلاق والماورائية. منشأ الأخلاق والماورائيات هو الضمير الأخلاقي عند الإنسان أو الشعور بالوظيفة الأخلاقية عند الإنسان، يعني أن عنده وظيفة لابد أن يؤديها، وظيفة أخلاقية. يعني شعور باطني عند الإنسان هو منشأ معتقداته وتصوراته عن الله سبحانه وتعالى وعن الأخلاقيات، الالتزامات الأخلاقية. زين. أما العقل النظري فطرح أيضا منطق جديد، منطق كانت. قال لنا الإنسان ذهنه مبتني على قوالب في التفكير. قوالب كانت كم؟ 12 تقريبا. يقول يعني مثلا في عنده قالب للزمان، قالب للمكان، قالب ذهني. يعني أي ظاهرة، أي فكرة أو أي واقعية خارجية عندما تنعكس في ذهن الإنسان تنعكس في هذا القالب فيفهمها ضمن زمان معين. لماذا؟ لأن الذهن عنده يقولب الأفكار في قوالب زمانية، مكانية، كمية، كيفية، تشبه المقولات العشر، ولكن الكميات أنواع عن كم. الكيفيات ثلاث أنواع، الكميات ثلاث أنواع، الجهة أنواع. إذن الفطرة عند كانت وش فيها؟ الفطرة عند كانت على جهتين. أول شيء الإنسان خلق بضمير يرتب له وش؟ العلوم الموارائية والعلوم الأخلاقية، هي منشأ هذا الضمير الإنساني أو الضمير الأخلاقي، منشأ العلوم الموارائية الإنسانية. وأيضا خلق بوش؟ بقوالب ذهنية. الذهن يفكر بطريقة معينة، هناك منطق فطري الإنسان مفطور عليه. طبعا قالب الزمان والمكان هم أهم القوالب، الزمان والمكان والجهة أهم القوالب عند كانت، لأن من خلال الزمان والمكان يرتب وش؟ العلوم الطبيعية الماديات، العلوم المادية والتجريبية كلها قائمة على الزمان والمكان. فأيضا طرح تصور عن نشأة وش؟ نشأة العلوم أو نشأة التصورات. إذا لما نتكلم عن الاتجاه العقلي في الغرب أو عن الفطرة في الغرب، لها معنى مختلف تماماً عن المعنى اللي احنا متعودين نتكلم عنه لما نتكلم عن المنطق العقلي في العالم الإسلامي. في سؤال لحد هنا أو إضافة أو شيء؟ طبعاً السيد الشهيد يركز على ديكارت، ولكن في البداية لأنه ياب اسم كانت ذكر سنة البداية، والله كانت مذكور في المنهج الجديد، يعني باختصار بحث الناس الشيخ مصباح. السيد الشهيد بعدين يجاوب على هذا الاتجاه العقلي، خصوصا يعني كلام كانت، كلام ديكارت. هل يمكن أن نقبل بهذا الاتجاه أو لا؟ عقلي نفس الشيء. طبعا كانت في تاريخ الفلسفة يقولون حاول أن يجمع بين التجربة والعقل. يعني فرنسا كان معروف الاتجاه العقلي، اتجاه عقلي مفرد والتجربة محدودة. وفي بريطانيا كان معروف الاتجاه التجريبي المفرد والعقل محدود. إلى حد يعني وصل اليوم ما يقبل إلا اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين. يكام حاول إنه يجمع بين الاثنين بحيث إنه يطرح فكرة متوازنة عن نشأة العلوم، لا هي عقلية محضة ولا هي تجريبية محضة، ولكنه محسوب على الاتجاه العقلي لأنه طرح منطق، ومنطق تصور عقلي إلى نشأة العلوم. زين. السيد الشهيد يناقش كلام أو فكرة ديكارت، قال تصورات ديكارت حتى تصورات كان هي عبارة عن فكرة إلى نشأة العلوم، يعني ما في دليل عليها، ممكن أي واحد يطرح أي تصور. فإحنا إذا قدرنا أن نحن نطرح تصور أقوى أدق موجه يعني عليه دليل، فالاحتمال يسقط، احتمال صحة ذاك التصور يسقط هذه التصورات عن الحجية. وعندنا من طرح خاصة ضد ديكارت، قلنا أنه في عندنا ما يقابله اتجاه الحسي. هيوم ذكر منظومة كاملة عن يعني جون لوك وهيوم حاولوا استخراج كل العلوم من الحس ما عدا الماورائيات، ما قدروا يستخرجون، شككوا فيها، قالوا ما له وجود اصلا، لو كان له وجود قدرنا نستخرج. اذا كونوا منظومه بناء على ايش؟ على الحس والتجربه. هذه المحاولة اللي حاولها تجريبيين كافية لإسقاط أو لمعارضة ويش الاتجاه العقلي والتشكيك فيه. في عندنا طريقة ثانية اللي هي السيد شو يقول الطريقة الفلسفية للسوق الفلسفي للرد على ديكارت. طبعا هذه الطريقة بعد تعتبر تشير لها هي ضعيفة، يعني السيد الشهيد يناقش فيها بعدين، ولكن في الأخير تعتمد على جهة على مباني فلسفية. مثلا ديكارت أو كانت يقولون لنا أن الإنسانية مثلا كانت يقول لها قوالب ذهنية، يعني في تعدد في المعارف الفطرية بعدد القوالب على الأقل. ديكارت نفس الشيء يقول عندنا معارف فطرية متعددة، الله، الناس، الانفجار، الحركة وغيرها. في بحث في الفلسفة أن البسيط لا يصدر منا الواحد، الواحد البسيط لا يصدر منا إلا واحد، صح؟ يعني مثلا لو شفنا الورد النبتة في الأرض، مزروعة في الأرض، العرف يشوفها شيء واحد، صح؟ الفيلسوف يقول لا، هذا مو حاجة واحدة، هذا عبارة عن تتكون من ويش؟ مجموعة أشياء. الساق، الأوراق، البتلات وغيرها موجودة. زين، كل جزء من هذا المركب يمكن أن يؤثر أو يتأثر بطريقة واحدة فقط. يعني مثلا الأملاح المعدنية اللي تغذي هذا النبتة، من اللي يتأثر بها؟ الجذور. زين، مو كل الوردة، عضو من هذه الوردة، مثال عرفي يعني. زين، الجذور تؤثر على ويش؟ تؤثر على الساق، وهكذا. عمل واحد حتى في المركب ما يصدر إلا من جزء واحد، لا يؤثر إلا على جزء واحد. التأثير والتأثر نفس الشيء. هذا في البسائط، هذه المركبات. في البسائط أعظم مسألة، لأن ما في، ما عندنا جهات متعددة حتى تطلع آثار متعددة. بسيط، ما في جهات. واضح؟ فإذا بنينا على النفس، النفس بسيطة غير مركبة، طبعاً في الفلسفة في كلام على النفس هل هي بسيطة أو لا، مجردة أو لا أصلاً، بعض يقول النفس مادية، زين؟ ولكن بالنسبة إلى من يقول بأن النفس وش فيها؟ بسيطة، مجردة، غير مركبة. هذا المنهج الفلسفي اللي يقول ببساطة النفس يستطيع أن يناقش ديكارت في ويش؟ يقول النفس البسيطة لا يمكن أن يصدر منها معارف فطرية متنوعة. كيف يصدر الواحد من الكثير؟ واضح؟ إذن هذه الكثرة ناشئة من عوامل خارجية ليست من النفس. كثرة المعلومات دليل على أن سببها نشأت هذه المعلومات ليست النفس، لأن النفس لا يمكن أن يصدر منها إلا واحد بسيط. آثار النفس يجب أن تكون بسيطة. فعليك سيد الشهر يقول لنا إلها تخريج، نقدر نعطيه التخريج، وهو أن نقول بأن ديكارت يقصد بالمعارف الفطرية أنها موجودة بالقوة في الناس، مو موجودة بالفعل معارف متكثرة فعلا، وإنما الناس قابلة إلى أن تدرك الحركة الخارجية، تدرك بالفطرة، خلقت تدرك هكذا معارف. هذا إذا هي عندها استعداد الإدراك بسبب البساطة، يناسبها الاستعداد الله بالقوة اللي يناسب، وإيش يناسب بساطة النفس، مو إلا فعلا في تكثر في المعارف مع خلقة النفس الإنسانية. يعني من أول ما خلقت النفس الإنسانية تكون متكثرة، لا، وإلا ما وإيش عندها استعداد إلى إدراك هذه المعارف اللي تكلم عنها ديكارت أو اللي تكلم عنها كان معارف الفطرية. هذا المعارف اللي تكلموا عنها معارف كثيرة، كيف نجمع بينه وبين النفس البسيطة؟ هذا النظرية اللي بعدها نظرية حسية. نظرية حسية مهمة من جهة أن إلى الحين الدراسات الأكاديمية تقول بأن المعرفة حسية، يعني أي أحد جامعي يتصور أن المخ هو مصدر الإدراك، ولا المعلومات الخارجية تتحول إلى إحساس مثلا باللمس أو بالمشاهدة أو بأي يعني أي احتكاك بالخارج، يحول هذه المعرفة إلى تنتقل من خلايا العصبية، يعني تتحول إلى حس، ينتقل من خلايا العصبية إلى إشارات إلى الدماغ، تتحول إلى معرفة. زين، هذا هو النظرية الحسية، يعني اللي مشهور، الفكرة المشهورة للنظرية الحسية، إن الإحساس هو الممول كما يقول سيد الشهيد الوحيد للذهن البشري بالتصورات والمعاني. يعني لازم تتحول المعلومات إلى أحاسيس تستقبلها الخلايا العصبية تنقلها إلى الدماغ، فتنعكس على صور على شكل تصورات. بعدين طبعا يقسمون الدماغ إلى أيمن وأيسر، وأن الجهة اليمنى مسؤولة عن بعض التصورات، الجهة اليسرى مسؤولة عن بعض التصورات، الجهة اليمنى مسؤولة عن بعض الإدراك له العقل، الإدراكات العقل العملي، عن له مثلا الخوف، الوسواس، ما أدري وشو، فيقسمون الأمراض كلها في علم النفس مقسمها على وش، على هالتقسيم، على فكرة أن العلم والإدراك وش فيه حسي. حتى فكرة تنظيم هرمونات الإنسان وعلاقتها بالبي ناشئة من ويش؟ إلا يعني ترتبت على نفس هالفكرة، يعني نفس النظرية، إن الإنسان عندما يدرك يخاف، يدرك إن في شيء يخوف، زين، يترشح من له هرمون معين. الأم عندما تدرك إن ولدها مريض مثلاً يترشح منها هرمون معين، هرمون الأمومة، يزيد من شعورها بالمسؤولية والعاطفة، فمستعدة تسهر يومين ثلاثة وما تنام، على خلاف من في الوضع العادي. كل التحليل وش فيه؟ مادي إلى تفاعل الإنسان مع الواقع الخارجي. الفرق بين الذهن الدماغ عندهم ان الفهم هو العمليات اللي يقوم بها الانسان، التفكيك والتجزئه، التفكيك والتركيب، التجزئه والتركيب، التحليل، وظائف العقل، التجريد والتعميم. حتى هنا في التجريد والتعميم في عندنا يقولون ان مثلا هيوم، لان تجريب هيوم حسي، يقول ان في الواقع التجريد هنا التجريد والتعميم، ما نقصر بها الا في منطقة ارسطو اللي اخذتونه من قبل مر عليكم اكيد، وانما نقصد بالتجريد والتعميم ان المصداق الخارجي يقول الكلي اللي احنا نجرده عن خصوصياته هو في الواقع جزئي مبهم، ما نقدر نطلع من الحس، يعني حتى الكلي هو حسي، مفهوم حسي، واضح؟ ولكنه مبهم. وش سبب ابهامه؟ بسبب قدرة الذهن البشري على تفكيك بعض خصوصياته، كل ما فككنا أكثر كل ما أصبح أكثر إبهام. إحنا ما طلعنا من الجزئي، واضح؟ تفسير المادي إلى نشأة الكلي عند هيوم، نشأة التصورات، يعني تصورات كلها حسية مادية، فآلية الإدراك مادية، عشان كده يسمي الكل الجزء المبهم، يعرف الكل يقول هو الجزء المبهم، يعني هو المصداق المبهم. عندما يتجاوز، أنا حين مثلا أشوف الكرسي أتجاوز عن لونه، أقدر أتصور كرسي مبهم اللون، ما أدري وش لونه، مو متعلق بلون معين، واضح؟ إذا حتى الكل هو مفهوم وش فيه؟ ما أدري حسي، ما عندنا كل يعني ينطبق على كثيرين معنى الأرسطي في المدرسة الحسية. وفي نظريات ثانية عن نشأة الكلي، هنا السيد الشهيد ما أشار لها، بس الشيخ مصباح في المنهج الجديد أشار لها في درس 14-13 شهر الدروس. بداية نظرية المعرفة، أول دروس نظرية المعرفة. أول إشكال يستشكل السيد الشهيد، يقول لنا توسيع الحس والتجربة وجعله هو المصدر الوحيد للعلم والمعرفة أو للتفسير والتبيين العلمي ما على دليل. نعم الحس له دور في المدركات، خاصة على كلام أرسطو. أرسطو وش كان يقول؟ كان يقول إن أخذتونا في منطقة يا شيخ المظفر إن العلوم الحسية هي أساس العلوم، صح؟ المدركات الحسية شيء كده في بداية مقدمة، ويقسم المدركات إلى في تعريف العلم، مدركات يقسمها إلى مدركات حسية وخيالية ووهمية وعقلية، وبعدين يقول المدركات الحسية هي رأس مال بقية العلوم. هذا تفكير أرسطو، يقول إن الحس هو أساس، يعني مبدأ بقية العلوم يبدأ من الحس. أول شيء المفاهيم الأولية اللي نأخذها من وين؟ من الخارج، واضح؟ هنا السيد الشهيد يقول المنبع الأساسي للتصور هو الحس، نقبل، ولكن هذا ما يعني أن الذهن ما عنده قدرة على أي استكار، مجرد آلة للحس والشعور، ما ينقله الإحساس والشعور. زين احنا ندعي بأن الذهن عنده قدرة على ابتكار مفاهيم سميناها مفاهيم ثانوية، مفاهيم بعد الحس. قسم فلسفة المشاعر قسمت التصورات إلى مفاهيم أولية وثانوية، وقال الدليل عليها مثلا مفاهيم ثانوية مفهوم العلية، مفهوم العلية ما عندنا في الخارج شيء اسمه علة، ولكن نقدر نتصوره ولا لا؟ نقدر نتصوره. يعني حتى هيوم اللي أنكر العلية يقول أنت كيف أنكرتها؟ أنت تصورتها عشان تنكرها. الإنكار يتعلق بالتفسير، إحنا قاعدين نتكلم عن أصل تصور العلية. واضح؟ إذا هناك مفاهيم ليست موجودة في الخارج، ليس لها مبيزة في الخارج، ليست حسية، والذهن قادر على تصورها. هذه في الواقع الذهن انتزعها، الحين بتجينا مش معنى الانتزاع، أو ابتكرها. يعني في واقعية الذهن وش فيه؟ صنع لها مفهوم. واضح؟ فعلا يدخل في نظرية الانتزاع اللي هي نظرية المشاعر. نظرية الانتزاع قائمة على التقسيم. طبعا عندنا التقسيم يعني تبلور بشكل واضح بعد المشاء، يعني على في الحكمة المتعالية صار ان التصورات او المفاهيم تنقسم الى مفاهيم اولية ومفاهيم ثانوية. المفاهيم الثانوية تنقسم الى مفاهيم ثانوية منطقية ومفاهيم ثانوية فلسفية. هذا التقسيم يعني صار بهالوضوح. المشاعر من هش أرسطو، بعدين هي يعني ابن سينا وش اسمه نقحوا صححوا خلوا أقرب إلى الإسلام، فارابي. زين المشاء أو اللي متأثرين بالمدرسة المشائية يقولون إن التصورات الأولية تصورات حسية، تصورات جزئية. وش يعني تصور أولي أو مفهوم أولي؟ مفهوم الأولي يعني له ما بيزا في الخارج، هل تعرفه؟ مفهوم الأولي يعني ما له ما بيزا في الخارج، له ما يوازي في الخارج. أول صورة تنعكس في الذهن من الخارج، أول مفهوم يعني بدون واسطة مفاهيم أخرى. مثلا أشوف بار ينعكس في ذهني مفهوم البار، واضح؟ هل ما فيه انتزاع؟ ما انتزعت شيء، هو الانعكاس، انعكاس صور خارجي، صور الأشياء الخارجية في الذهن. زين الانتزاع وين؟ في المفاهيم الثانوية، لأن الذهن عندما ينعكس في ذهن كثير من المفاهيم يحصل يعني على كثير. هذه معنى رأس المال، يعني أن المدركات الحسية هي أساس المدركات، لأن الذهن لما يصير عنده مجموعة من المفاهيم من حوله وش يبدأ يسوي؟ يبدأ يقارن بينها. مثلا أنا شفت شجرة موز، شجرة تفاح، شجرة عنب. زين صار عندي مجموعة من الصور الأولية، مفاهيم أولية، أقارن فيما بينها، أقول هذا كلها ينطبق عليها أنها شجرة، مفهوم الشجرة ينطبق على كثيرين، يعني هذا ينطبق على كثيرين بسميه كلي، كلي يعني ينطبق على كثيرين. واضح؟ مفهوم الكلي من وين جبته؟ من وين فهمت أن هذا المفهوم الشجرة ينطبق على كثيرين؟ انتزعته مو من الخارج، من الصور الموجودة في الذهن. يعني أنا قارنت بين الصور الموجودة في الذهن. واضح؟ إذا كانت المقارنة بين صور موجودة في الذهن، بين صور ذهنية، هذا نسميه مفهوم ثانوي منطقي. هذا المفهوم صنعناه أو لا؟ صنعناه، اكتشفنا خصوصية صحيح بين بين الصور الذهنية، ولكن هذه الخصوصية اللي هي الانطباق على كثيرين قلنا وش نسميها؟ كل مرة بني نقول انطباق على كثيرين خلنا نسميها كلي. صورة ما تنطبق إلا على مستوى واحد نسميها جزئي. هذا مفهوم الجزئي، مفهوم الكلي صنعه الذهن. انتزع من وين؟ انتزع من الصور الذهنية الموجودة عنده بواسطة المقارنة بينها. واضح؟ أحيانا لا، ينظر إلى الخارج، يشوف مثلا فرشة مروية على الأرض، زين؟ يقول حتما في أحد رماها، ما بصدق إنه هو إيش فيها؟ من رمت كده لحالها، حتما في أحد قاب هذا المكان، زين؟ هذه الحتمية من وين يراها؟ يبدأ يقارن بين الغرشة واللي يراها، يقول هذا الفاعل، هذه علة، مفهوم العلية كيف نشأ؟ كيف صار شو اسمه؟ بسبب المقارنة بين واقعيتين خارجيتين، أقارن بين الغرشة وأقول هذا الغرشة بسبب فلان. مثلا هذا الكرسي المحطوط هنا لغاية فلانية، مفهوم الغاية. أدخل المكان أقول هذا المكان مرتب، متى شو أقول مرتب؟ لما أشوف مثلا الكراسي مرتبة، الأشياء مرتبة، إذا قارنت بين موجودات خارجية، النسب بينها قلت هذا المكان مرتب، مفهوم الناظم، مفهوم ايش فيه؟ فلسفي يسمونه، لأنه مقارنة بين موجودات خارجية. واضح؟ أيضا انتزاعي، انتزعناه بسبب هذه المقارنة، ما إلا ما بيزاع في الخارج، انتزعناه بسبب لحاظ النسب بين الموجودات. لحاظ النسب بين الصور الذهنية ننتزع المفاهيم الكلية الثانوية، لحاظ النسب والعلاقات بين الموجودات الخارجية ننتزع المفاهيم الثانوية الفلسفية. واضح؟ لأنها قائمة على المقارنة. تقول ملخص، تكتب النص الكلامي. يا هو اكتبوا النقاط الأساسية، يعني وش المميز في التصورات الأولية وش المميز في التصورات الثانوية، نوعها المنطقية والفلسفية. واضح؟ يعني مثلا مفهوم التعريف من وين انتزعته؟ كلها المفاهيم المنطقية مفاهيم ثانوية. لو وش منطقية؟ بسبب المقارنة بين صور ذهنية. احنا مثلا تبغون مثلا بتدرسون المنطق تجيبون أمثلة، صح؟ الطالب يستنتج المفهوم، بتشوفون الطلاب عادة مش فيهم طالبات يستنتجون مفاهيم بسهولة. لويش؟ إذا هم عنده قدرة على صناعة المفاهيم، ما يحتاج أقول لهم هذا تعريف، أي بلهم مثلا الشمس هي كذا كذا كذا، أو أي بلهم تعريف ملخبط أقول لهم وجود العلاقة بينها، رتبونها على شكل التعريف. هم ممكن يغلطون في طريقة الترتيب صناعة هي، زين؟ ولكن أصل اللي ينتبهون إن ده تعريف للشمس، هذا تعريف للكواكب، هذا تعريف إلى كذا، هذا تعريف للإنسان، هذا ما على طول ينتزعون من الصور الذهنية اللي تتكون عندهم، يقارنون بينها، ينتظرون وش المشترك بينهم، إن هذا كلها تعريف، مفهوم التعريف. واضح؟ إن في صورة ذهنية توضح صورة ذهنية أخرى، هذا هو التعريف. زين. بما أن التصورات الأولية تصورات تعتمد على الحس، عشان كذا كان دائما يقولون إن من فقد حسا فقد فقد علما، لأن العلوم تعتمد على المفاهيم الحسية. لكن مدرسة الحكمة المتعالية مثلا الشيخ مصباح بعدي في المنهج الجديد سيد العلامة الطباطبائي وغيره يقول إن الحجر الأساس في المعرفة هو العلم الحضوري وليس العلم التصورات أصلاً. يعني أول معارف الإنسان ليست صور ذهنية وإنما علوم حضورية. علم حضوري يعني الواقع، أول شيء إدراك الإنسان لنفسه، مو إدراكه يعني يقول أنا موجود يحولها إلى صورة يتصور نفسه، لا، نفس شعوره بالوجود هذا أول معلومة، أول معرفة عند الإنسان، لا ما يشك فيها. واضح؟ يعني معرفة حضورية، وهذه لا تنال بالحس، مو الطريق لها الحس. إذا أساس معارف الإنسان قائم على العلم الحضوري مو على المدركات الحسية. أول معرفة قلنا معرفة الناس. الشيخ مصباحي أكد على أن معرفة النفس ما نقصد يعني أن أنا موجود ولا يقعد يتصور، لا، شعوره بوجوده، هذا الإدراك البسيط إلى وجود النفس. بعدين تجي معرفة النفس بحالاتها، ولا من خلالها يكتشف مفهوم العلية. عشان كذا يقولون مفهوم العلية مفهوم بديهي. لو إيش؟ لأن بواسطة العلم الحضوري ينتزع، مو بواسطة العلم الحصولي. يعني مثلا لما هذا النفس مرة تعيش حالة من الفرح، مرة تعيش حالة من الحزن، مرة تعيش، مرة تفعل تتحرك، مرة تفكر، إذا هذا النفس علة إلى هذه الحالات والأفعال. مفهوم العلية ينتزع من علاقة النفس بحالاتها وعلاقة النفس بأفعالها، أن هذا الفعل معلول اللي متقوم بيه، يعني لو لا لما قام هذا الفعل، لما صدر هذا الفعل. هذا مفهوم العلية، أقرب المفاهيم إلى النفس مفهوم العلية والمعلولية. ولذلك مثلا الإنسان ما يجي مثلا قوة، القوى يقسمونها حتى المشاعر إلى قوة إدراكية وقوة محركة. يقول شيخ مصطفى الإنسان ده يبغى يقوم بعمل معين، يعني يشرب ماء ما بيقعد يفكر، ما بيستخدم قوة المفكرة، قوة المدركة، وإنما وإيش بشكل بديهي وتلقائي بيروح للقوة المحركة، يعني ما يغلط فيها. واضح؟ هذا الأساس من العلوم الحضورية غير القابلة للشك أو التشكيك، هي أساس العلوم ملحس. بعد من العلوم الحضورية علم الإنسان بالصور الذهنية، يعني نفس الصورة الذهنية، يعني علمي بأن أنا الحين قاعدة أستعرض صور ذهنية موجودة عندي، نفس علمي بالصور الذهنية موجودة عندي، بمفاهيم موجودة عندي، هذا علم حضوري. المفاهيم حاضرة على مستوى النفس. يعني حي مثلا مثلا زينب تفكر فإن وش بتسوي اليوم على الغدر، مثلا تسوي صالونة. زين أنا أقول الهلا أنت الغلطانة، ما تفكرين إيش بتسوي صالونة، مثلا بتسوين كبسة. لما على ذا كلام لو إيش؟ لأن الصورة حاضرة عندها، محاضرة عندي الصورة الذهنية اللي يفكر فيها وأفكارها حاضرة على مستواها، ولا تشك فيها، تبي تشك إن هي مثلاً قاعدة تفكر، بتشك إن هي قاعدة تفكر. لما أقولها لنا لا أنت تفكرين تسوين كذا، بتشك؟ لا. واضح؟ إذا الصور الذهنية حاضرة عند النفس بالعلم الحضوري، إشارتها لها جهتين. الصورة الذهنية، الصورة الذهنية تحكي عن واقعية، يعني مثلا أنا الحين أدري أن عندي صورة ذهنية للغشة. علمي بحضور الصورة الذهنية حضوري، واضح؟ ولكن وهذا معنى الإحساس اللي يقولون عن الماديين، يقولون إحنا نحس بوجود المعلومة، ولكن هم يعانقون الإحساس إلى درجة أنه يكتسح حتى المعلومة، يقولون معلومة مادية ناشئة من هالإحساس. إحنا نقول لا، في إحساس إن إحنا لما نشوف صورة ذهنية إحنا نشعر، نحيط بهذه الصورة الذهنية، نحن أصلاً الصورة الذهنية. وش يعني نحن الصورة الذهنية؟ يعني النفس مجردة، فكل ما ينعكس فيه الصحية، اتحاد العلم والعالم والمعلومة اللي خطونا في براية الحكمة. يعني العالم هو العلم وهو المعلومة، ما في شيئين. واضح؟ حاضرة المعلومة على مستوى العالم، المعلومة انعكست في النفس أصبحت هي النفس. واضح؟ في المقابل هذا العلم، هذه المعلومة وش فيها؟ تحكي الواقع، حكايتها حصولية. واضح؟ ولكن أصل حضور المعلومة على مستوى النفس الحضوري. واضح؟ يعني أنا أشعر به، أحيط به. في سؤال لحد هنا؟ بعدين يقول الشيخ مصباح لنا الشيخ مصباح يقول ان العلوم الحضورية يعني الصور الذهنية اصل وجود الصور الذهنية في الناس بالعلم الحضوري، يعني النفس تحيط بالصورة الذهنية. وش يعني تحيط بها؟ ويعني كذا لا، إحاطة قيومية، يعني مر عليكم في بداية الحكمة ان العلم هو صدور فعل نفساني، يعني فعل صادر من النفس، صح؟ النفس متحدة بالمعلومة، لذلك نفس ما حالاتنا الفرح والحزن متحدة بنا، العيشة أيضا نحن نعيش ويش تصوراتنا الموجودة عندنا، واضح؟ لكن هذه الصورة الذهنية هي بمثابة المرآة للخارج، تعكس الخارج، تحكي الخارج، تخبر عن الخارج، إخبارها حصولي، أصل وجودها حضوري، واضح؟ زين. بعدين يقول الشيخ مصباح لنا العلم الحضوري أحيانا يكون واعي، أحيانا يكون غير واعي، أحيانا يكون نصف واعي. نوعش هذا الاختلاف في درجات العلم الحضوري، لأن احنا قلنا العلم الحضوري لا يقبل الشك، لكن هذا مو معناه أنه دائما واضح عند الإنسان، لا، أحيانا يكون موجود لكن بطريقة غير واعية، الإنسان مو ملتفت إلى ما في نفسه، واضح؟ من معارف حاضرة لكن مو ملتفت له. يقول السبب يرجع إلى شيئين بناء على الحكمة المتعالية، بناء على أصالة الوجود. السبب يرجع أول شيء إلى مراتب الوجود، اختلاف المراتب، اختلاف المراتب. يعني الإنسان مثلا لما يصير الواحد متعود دائما يغفل، دائما يغفل، زين، أشياء بديهية، احتياجات البديهية، احتياجات الواضحة تصير عنده مبهمة، في حين هو محتاج، يعني في حاجة الإنسان مثلا ده شو اسمه جوعان مثلا، زين، ولكن كان عنده امتحان، يغفل عن شعوره بالجوع، مع أن شعوره بالجوع وش في حالة واقعية يوم فيها، يعني حالة حضورية يشعر بها حضورا، ولكن بسبب انشغاله بأشياء ثانية يغفل عن هذا الواقع، واضح؟ يغفل عن العلم الحضوري اللي موجود عنده، الحالات الحضورية اللي يعيشها، زين. إذن بسبب اختلاف مراتب الوجود، هذا أول شيء، فالإنسان كلما ارتقى في وجوده صار عنده علوم الحضورية أوضح، أقوى، يلتفت لها بشكل واعي. مثلا اللي يقول بأن معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة حضورية، يشكلون عليه، يقولون إذا أكون في أخوة الكفار، الكفار لا ويش، لأنهم غافلين، زي هذا الجوعان إلا غافل عن جوعه بسبب انشغال بأشياء ثانية. الإنسان كل ما صار مرتبط بالمادية مثلا أكثر يصير صعب عليه يدرك الأشياء العقلية أو الأشياء الروحانية، ما يقدر يعيشها أصلا، واضح؟ فزي مثلا لما يعود شو اسمه الأخ موضوع الموت، لما يسمع الموت ينصدم، يقول أخو ترى في شيء يسبب له هزة بسبب هذه الغفلة، زين، على أشياء واضحة. إذن أول شيء بسبب اختلاف مراتب الوجود، لما يبدأ يتكامل يوعى شو اسمه يلتزم يصير أكثر صفاء، يشعر بآثار الله سبحانه وتعالى في نفسه، يشوف إنه أو أظهر شيء، أوضح شيء هو وجود الله سبحانه وتعالى، فكيف يغفل عنه؟ واضح؟ إذن أول سبب هو الاختلاف في مراتب الوجود. السبب الثاني الاختلاف في مراتب تكامل النفس. إذا الاختلاف في مراتب الوجود يجعلك شوي شوي تنفتح، كأنه ينفتح لنا الوجود، ينفتح لنا العالم، يتفتح نفهمه بشكل أحسن، زين على حسب المرتبه اللي احنا نتعامل معها مع العالم فيها. ومن جهه ثانيه النفس ايضا تكاملها على مراتب زي ما قلنا من شوي، مثلا خروج من حاله الغفله الى، كل ما الانسان ترقى اكثر كل ما اصبحت عنده العلوم الحضوريه انقى اصفى تصفى من الشواذ. اذا اساس العلوم عند الحكم المتعالي هي العلوم الحضوريه، وبناء على اصاله طبعا هني لاحظوا ما في بعد انتزاع التصور، ما صار اساس العلوم حتى نروح نتكلم عن الانتزاع ونتكلم عن التصورات كيف انشاناها وعلاقه التصورات الاوليه بالتصورات الثانويه، وان التصورات الاوليه هي راس مال التصورات الثانويه. لا، كل هذا الكلام وش ينتسي لما نقول بان الاساس هو العلم الحضوري. الحين يجينا نقطه مهمه وهي تقسيم العلم الى بديهي، لاحظوا التصورات يعني تقسيمها الى بديهي ونظري. التصورات البديهيه عندنا ده موجود حتى عند المشاة، التصورات البديهيه يجب ان نرجعها الى العلوم الحضوريه، ونبني التصورات النظريه على العلوم البديهيه على التصورات البديهيه. أوسع من الحس، تصورات بديهية مو بس الحس، عند المتواترات، الحسيات، الفطريات، ست أنواع للبديهيات في وين؟ منها التجريبيات، ولكنها أوسع من الحس، التصورات البديهية، واضح؟ إذا وسعنا القاعدة، وما خليناها قاعدة، خلينا وراها خلفية اللي هي العلوم الحضورية، واضح؟ إذا التصورات صارت عبارة عن ويش؟ يسمونها بنيوية، نظرية بنيوية، مو نظرية انتزاعية. نظرية البنية، وش يعني بنيوية؟ يعني أن عندنا البناء بناء ثلاث درجات. الدرجة الأولى العلم الحضوري اللي يعتبر مبدأ العلوم. أول شيء النفس حالاتها وقواها، ومن خلال هذه النفس والحالات والقوى تدرك البديهيات على مستوى التصور. يعني تقبل الصور البديهية. هذه الصور البديهية تنسجم مع العلوم الحضورية، المعارف الحضورية، الوجدانيات، الفطريات، غيرها من العلوم البديهية أو التصارف البديهية، وبناء على البديهيات نبني ويش؟ النظريات. لما نسأل مثلا هذه الفكرة أو القضية النظرية لماذا هي صحيحة؟ نقول لأن نبدأ في الدليل، لزين ما نوصل إلى أمر بديهي، وصل لأمر بديهي نقول خلاص بعد، لأن البديهيات قريبة من العلوم الحضورية، واضح؟ نوصل لأمر وجداني لأمر فطري، معناته صارت عندنا نظام معرفي مدلل موجه، واضح؟ أما بالنسبة إلى المدركات الحسية، كيف يتعاملون الحكمة المتعالية ملا صدرة سيد العلامة الطباطبائي مع المدركات الحسية؟ يعني سيد العلامة نقل عن ملا صدرة ما عليكم في بداية الحكمة أن الإدراكات الحسية عند ملا صدرة هي في الواقع معدات فقط، يعني تجعل الناس تستعد لمشاهدة المجردات. كذا يعبر مولى صدر، يقولنا في الواقع الحين دخلنا في نظرية جديدة، ها لما نضيف هذه الحين النظرية البنيوية واضحة، الحين في نظرية أعمق منها. النظرية البنيوية يقول بها السيد العلامة، يقول بها الشيخ مصباح، ولكن مولى صدر أضاف عنصر جديد قبل به السيد العلامة وطرح نظرية جديدة ملا صدرة اللي هي نظرية الترقي والتصعيد. وش يعني الترقي والتصعيد؟ يقول المدركات الإنسان يدرك من خلال تعامله مع الشهود، مثلا في العرفان يدرك الواقع من خلال مشاهدات العرفانية والكشف العرفاني، زين ما يدرك من خلال الصور الذهنية. هذا يعني وسعوا دائرة العلم الحضوري. العلم الحضوري والبديهيات والنظريات طبقات على بعض يعني. ها هذه البنية بناء. إنزين هذه النظرية البنيوية تعتمد على العلم الحضوري صح؟ ملا صدره وسع العلم الحضوري. طبعا بالنسبة للعرفاء أساس المكاشفات على دقة ورقة العلم الحضوري. يعني كل ما رققنا عرفتنا بأنفسنا وأصبحنا أكثر صفاء تنكشف لنا الحقائق على نوعين المكاشفات. أحيانا تكون مكاشفات على مستوى النفس يعني النفس ترتقي هذه النظرية الارتقائية، وأحيانا تكون لا الإنسان في عالم المادة تنفتح له ارتباط بعوالم المجردات عالم المثال وعالم العقل. واضح؟ في العرفان يقولون الترقي على نوعين، أحيانا الإنسان في عالم الحس ولكن تنفتح له عوالم أخرى، وأحيانا الإنسان وش فيه يترقى إلى تلك العوالم يصبح بس بدأنا في هذا العالم، أما روحها ما تتعامل مع شو اسمه مع هذا العالم مع بقية العوالم. هذه نظرية العرفان. زين اللي هي المكاشفات كيف تصير. من هذه النظرية استفاد من الفترة نظرية الترقي والتصعيد، قال إن الإنسان في الواقع كل ما حوله من موجودات حسية يعني في عالم الحس، كل ما يدركه من عالم الحس هو يعد النفس حتى تستطيع أن تشاهد المجردات. إذا هني تعبتون خلاص آخر شو بنوقف. إلا الإنسان في عالم الحس إدراكات الحسية وإحنا عندنا فدين للعلم وش يسوي يطور النفس يعني يجعل النفس أكثر سعة وجودا صح؟ الشهيد مطهري في كتاب الفلسفة مقدمة في الفلسفة يقول أن الفلسفة تجعل الإنسان في وجوده الذهني ينطبق مع الوجود العيني. يعني العلوم الكلية الفلسفة التي تدرس الوجود حتى تقارب بين الإنسان في وجود الذهني يعني تصورات الإنسان وبين وين الواقع العيني، تجعل هناك تطابق انسجام. واضح؟ يعني أن العلم يوسع من وجود الإنسان. أبرز مثال أول ما مثلا مرة كبيرة في الحوزة زين أول ما فيه صار صعب عليها صح؟ اللي هي تتعود على ويش؟ على جو الحوزة. بعدين شو شوي تتفسع 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 هي تلاحظ أنه الحين صار أسهل عليها الدراسة المذاكرة وغيرها زين؟ هذا على اتفاع الوجود. العلم يوسع من؟ عليكم السلام الله من ويش؟ من وجود الإنسان مرتبة الوجودية للإنسان. واضح؟ هذا حتى في شو اسمه من هما لا يشبعان طالب علم طالب مال. طالب العلم كل ما اتسع وجوده كل ما ازداد في طلب العلم. كيف تسوونها؟ زين شو اسمه نرجع إلى الموضوع احنا صار واضح وش يعني العلاقة بين العلم والواقع. ولا قدر يقول إن المجردات الحسية تعد النفس لمشاهدة المجردات يعني الارتباط بعالم المجردات. عالم النفس عالم المدركات الحسية ليست هي المدركات ليست هي التصور. النفس تصوراتها من عالم المجردات. أحيانا يكون الارتباط بعيد. متى يكون بعيد؟ إذا ما كان في مكاشفات. واضح؟ ما في مكاشفات عرفانية الارتباط يكون قريب والمشاهدة تصير قريبة واضحة. نفس الشيء المشاهدة علم حضوري لأن الحضور يصير قريب واضح واعي زين. أما إذا كانت النفس بعيدة بعيدة عن عالم المجردات، لا زالت في ويش في قيود المعدات اللي هي المدركات الحسية. زين، يصبح هذا الارتباط وهذه المشاهدة وش فيها؟ ضعيفة. فكأن مثلا نشوف شجرة زين، ولكن بسبب ضعف المشاهدة نشوفها شبح مثلا. ممكن أننا نخطأ في تشخيص، ندرك أن في مشاهدة وهذه المشاهدة مجردة، الكل مجرد مجرد، لكن هنا الكل مو الكل المفهومي، الكل يسمونه الكل السعي. وش يعني الكل السعي؟ احنا في الكل المفهوم وش نقول؟ عندنا مجموعة مفاهيم تنطبق على كثيرين، صح؟ هذا الكل المفهوم في المنطق. الكل السعي في الحكمة المتعالية يعني إلا واقعية الوجود. الكل السعي هو الوجود، الوجود يتحرك فيبرز وش؟ الواقعيات. إذا في عندنا بناء على أساس الوجود الكلي اللي يبرز الجزئيات الخارجية هو وش؟ الوجود العام. الكل السعي يسع كل الموجودات. واضح؟ النفس عندما تتعامل أو تصطدم مع جزء من الجزئيات الوجودية زين، هي في الواقع تشاهد الكل السعي المجرد، ما تشوف الجزئي. مثلا يقول أمثلة وايد، يعني مسألة ضح مثال اللي هو البحر. احنا لما نروح البحر صافي غير لما نصير فيه موجة. لما يصير فيه موجة متشخصة متعينة زين محدودة احنا نشوف البحر، صح؟ المفترض ان احنا لما نشوف الموجة نشعر بعظمة البحر، بقدرته على التلاطم، بقدرته حتى نخاف. كل ما صارت الأمواج أشد نخاف أكثر. نفس الشيء بالنسبة إلى الوجود، لما الإدراك الحين لاحظ إدراكنا إلى الواقع في الحكمة المتعالية وفي العرفان، ما أخذينها من العرفان، يقولون إدراكنا إلى الواقع، إحنا في الواقع ما ندرك مفهوم، وإنما إحنا نعيش نتفاعل مع الواقعية المطلقة اللي هي كل السعي. كل السعي كل خارجي موجود في الخارج، ندرك بأن لما نتعامل مع جزء من الجزئيات احنا في الواقع نتعامل مع وش؟ مع الوجود الواقع اللي هو الحق سبحانه وتعالى المتلاطم في جزئياته. يعني عظمة الله سبحانه وتعالى تطلع في آثاره في أفعاله في هذه الموجودات اللي تمثل أمواج إلى ذاك البحر. واضح؟ فعشان كده إذا احنا اقتربنا تصير ملامستنا إلى هذا المجرد إلى الواقع أوضح أقوى. إذا إحنا بعاد بنلاحظ ذا الواقع، ولكن بيصير عندنا تشويش في هذه الملاحظة، تشويش في التفاعل. واضح؟ إذا لاحظوا انطرحت بناء على أصالة الوجود اللي تحتاج تفكير، يعني تحتاج تفكير، انطرحت نظرية جديدة أن الإنسان لازم وش يترقى وجوديا. العلم الإدراك مو هو المدركات إلا الصور الذهنية، العلم هو التفاعل مع الواقع. واضح؟ الاقتراب من الواقع، لأن إحنا اللي نشوفه في الواقع نشوف العالم المجرد، نشوف المجردات، يعني نشوف الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن ارتباطنا بالحسيات شديد، فهذا الارتباط بالحسيات يعني غرقنا في الأمور الجزئية يجعلنا ما نشوف الواقعية التي تشمل كل هذه الجزئيات اللي المفترض هي مصدر ويش؟ مصدر الكشف، هي مصدر الكشف. واضح؟ فطرح نظرية ترقب التصعيد. إذا الحين دعوني بنلخصها، الحين صار عندنا تقريبا ثلاث نظريات. في نظرية على الاتجاهات، يعني الحس والتجربة، وعلى الاتجاه التجريدي الانتزاعي اللي هو اتجاه المشاع، وعلى اتجاه الواقعي أو الوجودي اتجاه الحكمة المتعالية. في الحس والتجربة صار في إفراط على مستوى الحس بحيث أنه يفسرون حتى المعرفة، معرفة واش فيها؟ حسية، طريقة حسية. واضح؟ على مستوى الأرسطو الانتزاع صار في إفراط في ويش؟ في التصورات إلى درجة أن بعدين وقعوا في مشكلة إن كيف إن إحنا كيف نثبت بأن تصوراتنا مطابقة للواقع؟ واضح؟ لما تصير تصورات كلية كيف نثبت بأن هذه التصورات الكلية هي نفس اللي نشوف الأمور اللي نشوفها بالواقع؟ وش العلاقة بين الذهن والعالم الواقعي؟ واضح؟ طبعاً طرحوا دراسات ولكن صار في انفصال بين الواقع يساوي الانتزاع وقدرة الذهن على الابتكار المفاهيم الثانوية اللي تعتمد عليها العلوم أساس العلوم. زين؟ أما في نظرية الترقي والتصعيد إن الإنسان في الواقع هو يتعامل مع ماش يتعامل واقعية وتتعامل مع واقعية وإن المدركات والصور ليست إلا معدات ما لها أصالة. عند المشاة كل الدراسة دراسة مفاهيمية يعني إحنا أني نبحث التصورات تصور مثلا حتى بالنسبة إلى التوحيد يطرحون دراسة وش فيها التوحيد المفهومي وش نفهم من التوحيد. أما بالنسبة إلى الحكم المتعالي يطرحون التوحيد الوجودي دراسة إلى الوجود. واضح؟ المشاء ما يقبل مثلا اتحاد العلم والعالم والمعلوم يحصر المعلومة غير العالم. في عندنا عالم فاعل معرفة وفي عندنا معلومات تضاف إلى هذا العالم بواسطة الحس مدركات حسية من الخارج في انفصال بين العالم وفاعل المعرفة العالم والعلم. أما بالنسبة إلى الحكمة المتعالية لا اتحاد هذا معنى أصالة الوجود أو وحدة الوجود إن في اتحاد كل ما هنالك اقتراب وابتعاد ما في طولية طولية بالمعنى اللي موجود في المشاء المشاء العلل علل طولية صح؟ يعني يقولون العلة القريبة العلة شو اسمه نظام العلة الطولية نسيت وش يسمونها علة العلة وما أدري ويش هذه زين في الحكمة المتعالية عندنا نظام علة أيضا ولكن هذا العلة وش فيها قرب وبعد مو عرضية ولكن في عمق بعضها البعض يعني زي مثلا المئة يجيبون هذا المثال يقولون المئة تضم 90 وتضم 50 وتضم 40 وتضم الله سبحانه وتعالى يضم كل الموجودات وأعلى من بقية الموجودات معنى الإطلاق يضم المحدود وأعلى من المحدود. فإذا هنا حلنا بغير نتكلم عن وش معرفة الإنسان أصل نشأة المعرفة الإنسانية هي نشأت من هذا الوجود المطلق نشأت من هذه الحقيقة المجردة الإنسان في الواقع يتعامل مع المجردات والحس ليس إلا معد حتى ينتقل إلى المجرد يعني على أول ما أشوف الموجود الخارجي أشوف وجوده ما أشوف ماهيته. واضح؟ أتعامل مع وجوده ولكن بفرض أنسية بالماهية بالشكل وكذا أنشغل بالماهية وأترك يعني مشكلة وش فيها؟ مشكلة نفسية ما هي مشكلة معرفية بسبب أنس الإنسان بالماهيات بالمحدودية ينشغل بالحدود ويترك وش؟ المحدود هذا المحدود وجود أنا أتعامل مع وجود الأشياء إذا كنت أتعامل مع وجود زي ما أتعامل مع الموجة الموجة أتعامل معها من فصلة والله أشوفها ضمن المطلق أشوفها ضمن المطلق ضمن البحر الموجة لحالها ما لها قيمة ما لها وجود أصلا ما أقدر أفصلها عن البحر. نفس الشيء بالنسبة إلى الجزئيات إذا هذا معنى ملا صدر يقول لنا المدركات الحسية تعد يعني الجزئيات الخارجية هي معدة ليست هي الإدراك واضح هي فقط تحرك النفس تجعل النفس تنفعل حتى تدرك المجرد. بعد نقطة بس في الكل استعي الكل استعي يعني ويش إن عندنا حقيقة واحدة تشمل كل الموجودات وهذه الحقيقة حتى زي ما قال الشيخ مصباح إن هذه الحقيقة نترقى فيها عشان ندركها اللي هي في الفلسفة يسمونها الحركة الوجودية الحركة الجوهرية يلا الحركة الوجودية الحركة في الوجود يعني المصادق دائما في حالة حركة نحو نحو الوصول إلى هذه الكلية. لاحظوا نقلنا العلم كان عبارة عن خروج من الجزئيات الخارجية حتى نوصل إلى قواعد كلية، تصورات كلية. في الحكمة المتعالية لا، العلم خروج من المحدوديات الخارجية، الموجودات الخارجية، الواقعيات الخارجية، حتى نوصل إلى الواقعية الكبرى، الواقعية المطلقة. واضح؟ إذا حولنا مو كل مصداقي، كل المصداقي اللي هو للمصادق، كل المفهومي، المنطقي يسمون الكل المصداقي، لأن كل في مقابل المصداق يطلق على كثيرين، مصادر كثيرة. الكل السعي لا، الكل السعي يعني أن هذا الكل يسع جميع المصادر، تتحرك في جميع المصادر. فإحنا عشان نصل إلى ذلك الكل، عشان نطلع قاعدة كلية، لازم نوصل إلى وش؟ لازم نوصل إلى هذا الكل السعي. إذا الحركة حركة وش فيها؟ حركة خارجية، ما هي حركة ذهنية. واضح؟ هذا اللي يميز منطق المنطق الوجودي، منطق الحكمة المتعالية عن منطق المشاء، منطق مفاهيم، منطق المشاء يتعامل مع المفاهيم والعلاقات بين المفاهيم، النسب بين المفاهيم وأنواعها. أما بالنسبة للمنطق الوجودي لا، يتعامل مع الواقعيات الخارجية. واضح؟ في سؤال في نظرية؟ قلنا ربع ساعة بس أحس إنه شوف هذا. في بعد حاجة يبغى لنا زيه شبهات شبهة هيوم عن الكل، اللي جاوبنا عليها اللي هيوم اللي يقول إن الكل يتصور جزء مبهم. وفي شبهة باركلي اقروها دي من المنهج الجديد الدرس 14. لا هذا من أتوقع في المنظومة عشر له، بس ما أنا متأكدة. نظرية الترقي والتصعيد، نظرية فديها كتاب نظرية المعرفة في القرآن. إذا قلت لكم ما المال الشيخ، لا نظرية المعرفة في القرآن اللي مترجم له الشيخ فضل الجزائري، بس من هو حق من نسيت. في نظرية الترقي والتصعيد قلنا هذا المصدر نظريات المعرفة. هذا حسن إبراهيمي. ما أدري إذا موجود والله لا، بس دا يبيكم يا تطبعونه.